Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء 31 أغسطس للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. قرار دفن الجثث مجهولة الهوية يمثل إعاقة للعدالة، ولجنة الأطباء تعتبر القرار محاولة لدفن أدلة القتل الممنهج. وفاة 5 أشخاص في سنار وشخصين في القضارف جراء السيول وأضرار واسعة في الفاشر ومعسكرات النازحين. نقابة المحامين تعلن الفراغ من صياغة الدستور الانتقالي في نسخته الأولى، وأكاديميون يشيدون بالتوافق بين المواثيق الداعمة للحراك الثوري. مقتل 6 جنود تشاديين في المناطق الحدودية بوسط دارفور، وعمال موانئ بورسودان يرفضون إنشاء الميناء الجديد ويهددون بالتصعيد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف قانونيون قرار النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية المحفوظة بالمشارح بأنه خطير ومحاولة لطمس الأدلة وإعاقة العدالة. وقال القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي آدم شريف لراديو دبنجا إن قرار النائب العام سابق لأوانه، وقد يشكل إعاقة للعدالة في الوصول للجناء وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وأكد أنه ومن الناحية القانونية كان يجب على النائب العام أن يتريث ويتيح لجهة تحقيق محايدة القيام بفحص الجثث وتحديد زمان وأسباب الوفاة، وما إذا كانت هذه الجثث قد تم قتلها بالرصاص أو خلافه. وأضاف آدم شريف المحامي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
موجودين بعضهم قد يكونوا موتى، وخاصة أن المشارح مكتظة بكمية من الجثث. وأذكر قبل أكثر من سنة حضر وفد أجنبي لفحص هذه الجثث وكتابة تقرير عن ظروف وأسباب الوفاة، إلا أن السلطات السودانية منعت الوفد من القيام بدوره.
اعتبرت لجنة أطباء السودان المركزية النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدسة في المشارح محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة. ووصفت اللجنة في بيان لها القرار بأنه خطير ويتعارض مع البروتوكولات والقوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن انتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها، ودعت لحفظ حقوق المتوفيين ومجهولي الهوية بوجود أورنيك 8 أو شهادة الوفاة وترقيم الجثث بأرقام متسلسلة وربطها بالبيانات. أعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم الخروج اليوم الأربعاء في مليونية 31 أغسطس إلى شارع المطار دعما للمفقودين وضحايا الإخفاء القسري. وأعلنت التنسيقية في بيان إن المواكب ستطالب بحق المفقودين وضحايا الإخفاء القسري في الحرية الكاملة، وأكدت أن تحقيق الأمن في البلاد مرهون بإسقاط السلطة الإنقلابية. كشفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن انتهاء أعمال صياغة مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى، وانطلاق أعمال لجنة خبراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي يوم الثلاثاء على أن تنهي أعمالها خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت اللجنة في بيان أنها شكلت لجنة صياغة مشروع الدستور الانتقالي على ضوء توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي التي انعقدت في أغسطس الجاري، وأن لجنة الصياغة أنهت أعمالها بإعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى. قال دكتور محمد طه مدير جامعة الجزيرة السابق إن المبادرات الداعمة للحراك الثوري متوافقة حول مهام المرحلة الانتقالية وهياكل الحكم مع خلافات محدودة حول مسائل إجرائية يسهل حلها، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن المواثيق التي وضعتها المبادرة نجحت في وضع تصور متفق عليه للمرحلة الانتقالية بين الشعب السوداني، وقال إن المبادرات انتقلت من مرحلة بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين والعمل على خلق أكبر تحالف للوصول إلى الحكم المدني، وأضاف في هذا الخصوص:
كل هذه المبادرات وكل هذا الجهد قد نجح في وضع تصور للمرحلة الانتقالية الآن متفق عليه مع بين كافة فئات الشعب السوداني. أنا أفكر أنه ليس هنالك من شاردة أو واردة لم تتداول هذه المواثيق، بما فيها مواثيق المنظمات المجتمع المدني، المؤسسات المختلفة.
قتل صباح أمس الثلاثاء 6 جنود من القوات التشادية على يد ميليشيات مسلحة يعتقد أنها سودانية في منطقة روتو الحدودية التابعة لوحدة إدارة جوجما الغربية بمحلية بندس بولاية وسط دارفور. وقالت مصادر من المنطقة لراديو دبنجا إن الجيش التشادي طالب نظيره السوداني بتسليم المتهمين، وأشارت المصادر إلى نزوح عدد كبير من سكان المناطق الحدودية إلى العمق السوداني خوفا من ردة فعل الجيش التشادي. أفرجت سلطات وسط دارفور عن المواطن إسحاق آدم عبد الشافي بعد اعتقال دام نحو 2 أسبوع. وقال إسحاق لراديو دبنجا إن السلطات اعتقلته الأسبوع الماضي في نيرتتي بتهمة التواصل مع الحركات المسلحة بسبب وجود ابن شقيقه في حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، وأشار إلى نقله إلى مقر الاستخبارات في زالينجي واستجوابه لمدة 2 أسبوع، ونوه إلى أنه لم يتعرض للضرب والتعذيب، وأضاف في هذا الخصوص:
أولا أنا قبلوني في نزل في 5 ونص، بعد قبلوني 5 ونص جيت تمام وقال لي أنت عندك أداء غمانة حركات وحركات ده أنا ما قلت له أنه ولدي قاعد توفي أنا ما عندي علاقة وزول ترى بتريكي وأنا 3 بزيان يوم الآن صباح ودوني زاليني 5 صباح قال لي أما قم جاوبت هناك أنا قاعد تمام لا في يوم القبيض الصباح كوكوني.
رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بانتخابات نقابة الصحفيين في السودان، وقالت المنظمة في تدوينة على تويتر: ترحب مراسلون بلا حدود بهذه الخطوة الإيجابية التي تؤسس لحماية الحق في التعبير في السودان. من جهتها فتحت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين باب الطعون بشأن انتخابات مجلس النقابة لمدة 2 يوم تنتهي 5 من مساء اليوم 4 في مقر صحيفة التيار. من جهة أخرى أعلنت قوى الحرية والتغيير وعدد من لجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية ترحيب بانتخابات الصحفيين، واعتبرته مرانا ديمقراطيا مهما بعد أكثر من 3 عقود. من جانبه قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والقيادي في الحرية والتغيير لراديو دبنجا إن ما جرى في نقابة الصحفيين يؤكد قدرة الشعب السوداني على انتزاع حقوقه، داعيا أن يشمل ذلك جميع الأجسام النقابية والمهنية. من جانبه اعتبر وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير انتخابات نقابة الصحفيين تطور مهم في العمل النقابي بعد أكثر من 33 عام. تسببت فيضانات نهر الرهد في وفاة شخصين وانهيار آلاف المنازل وغمر مساحات زراعية واسعة ونفوق المواشي في قرى محلية باندقيو في القلابات الغربية وقرية أم الخير في محلية الحواتة. وقال تاج الدين محمد أحمد لراديو دبنجا إن السيول غمرت أراضي مزروعة بالسمسم والذرة، وأشار مواطنون إن السيول تسببت في انهيار كلي 3000 منزل وانهيار 5000 جزئيا بجانب نفوق آلاف الماشية. وأضاف تاج الدين محمد أحمد في هذا الخصوص:
الزراعة دي قلت لك بس ما عندنا الموية شالتها كثيرة والله، بيوت دي ما شالتها، البيوت الشالتها ده طبعا من شالتها جنب عندغيو حتى حلة اسمها فرشتوبك 36 ولا 37 بيت دي كده ديلة للا راحة المدرسة، وكرش الفيل برضو زراعة والله في واحدة دي نما انفسخة بعشرين دي نما نطلع جنازاته.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. توفي 5 أشخاص وتضررت 6506 أسرة بكل محليات ولاية سنار نتيجة للأمطار والسيول التي شهدت الولاية مؤخرا. وطالبت مواهب قسم الله الأمين مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة في اجتماع اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بولاية سنار بتوفير احتياجات الطوارئ وكيفية وضع التحوطات والتدابير اللازمة لأي طوارئ قد تحدث جراء الفيضانات المتوقعة. كشفت اللجنة الطوارئ الخريف بولاية شمال دارفور عن انهيار كلي ل 3222 منزل بالفاشر وانهيار جزئي ل 2271 منزل جراء الأمطار والسيول. وقالت اللجنة في تقرير إن 10 مدارس وخمس مراكز صحية تأثرت بالأمطار في الفاشر. وفي معسكر أبو شوك للنازحين أشارت اللجنة إلى تضرر 38 منزل كليا و154 منزل جزئي بجانب 6 مدارس. وفي معسكر السلام أبوجة انهار 150 منزل كليا و30 منزل جزئيا بجانب 5 مدارس فيما انهار 950 منزل كليا في معسكر زمزم و50 منزل جزئيا وتضررت 12 مدرسة و6 مراكز صحية. أكدت لجنة الفيضانات في بيانها اليومي يوم أمس الثلاثاء إن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، فقد سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 557 مليون متر مكعب أقل من العام الماضي ب 60 مليون متر مكعب. ونبهت اللجنة في تقرير اليومي إن المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. سجلت أسعار السلع التموينية بأسواق نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الأيام، وأرجع التجار في حديث لراديو دبنجا الزيادة لإقلاق طريق نيال الفاشر بسبب اعتصام نازحي معسكر زمزم الذي دخل يومه الحادي عشر، وبلغ سعر جوال السكر صباح اليوم الثلاثاء 40,000 جنيه ويباع الكيلو للمستهلك ب1,000 جنيه، مما أدى إلى حالة استياء وسط المواطنين. وقال التجار لراديو دبنجا إن السلع الأساسية بدأت تنفد من مخازن مدينة نيالة، مشيرين إلى الاستهلاك العالي للسلع نسبة لكثافة السكان. أعلنت النقابة البديلة لعمال هيئة الموانئ رفضها القاطع لإنشاء ميناء جديد بولاية البحر الأحمر خارج إدارة هيئة الموانئ البحرية. وهدد عثمان طاهر رئيس النقابة في مقابلة مع راديو دبنجا بالتصعيد الشامل في حال استمرار وزارة المالية في السعي لإنشاء ميناء أبو إمامة شمال بورسودان، وأعرب عن استغرابه لسعي السلطات لتمرير صفقات وصفة بالمجبوهة في ظل غياب الجهاز التنفيذي والتشريعي. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نقول في ظل هذا الفراغ لهذه الصفقات، هي صفقات مشبوهة وصفقات يعني تمرر في الظلام. نقول لوزير المالية إنه ما حتقدر تنفذ هذا المشروع، والناس كلها مجمعة إنها هي تصدى على هذا العمل، وسوف يكون هناك تصعيد.
كشفت مديرة إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بولاية شمال دارفور رحاب إبراهيم محمدين عن ظهور حالة مؤكدة وحالتي اشتباه لالتهاب الكبد الوبائي النمط E، بالإضافة لثلاث حالات مؤكدة لكورونا خلال أسبوع. وأشارت رحاب إلى ازدياد معدلات الإصابة بالملاريا والحميات، وحذرت من كثافة توالد الباعوض الناقل لحمى الضنك والحمى الصفراء والكنكشة، مشير إلى عدم اكتمال التقارير الخاصة بالوضع الصحي نتيجة إضراب العاملين. تقدمت اليابان بمساهمة قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي إلى برنامج الغذاء العالمي كمساعدات غذائية منقذة للحياة إلى النازحين في السودان. ورحب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تصريح صحفي بالتمويل، وأوضح إنه سيمكنه من شراء 3600 طن متري من الذرة الرفيعة لدعم 130,000 نازح في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور للأشهر الأربعة القادمة. الخبر الأخير في النشرة: أكدت نظارة عموم دار حمر إن الحراك الحالي لمكونات المنطقة الشمالية لولاية غرب كردفان لا يستهدف أحدا، وإنما يأتي في سياق مطالب مشروعة لسكان دار حمر بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والقبلية. وطالب وكيل نظارة عموم دار حمر منعم عبد القادر منصور في تصريح صحفي عقب لقاء وفد النظارة برئاسة الناظر عبد القادر منعم منصور عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، طالب مكونات دار حمر بترسيخ وتعزيز دعائم التعايش السلمي بالمنطقة، وأوضح أن النتائج التي سيتوصل إليها الحراك الحالي ستكون مرضية لجميع الأطراف. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن أنقلكم إلى هذا الجزء من برامجنا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 31 أغسطس للعام 2022، وتتابعون في هذه الجولة انطلاق مواكب المفقودين وضحايا الإخفاء القسري قبل قليل بالخرطوم، ولقاء مع دكتور الواثق البرير الناطق الرسمي للحرية والتغيير، وأيضا وزارة الري تحذر مواطني الخرطوم وضنقلة والرهت وعطبرة من الفيضان، والنقابة البديلة لعمال هيئة الموانئ البحرية تهدد بالتصعيد في حال إنشاء ميناء أبو أمامة بشرق السودان. كالعادة نبدأ بنشرة الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
لجان المقاومة بالخرطوم تسير مليونية 31 أغسطس إلى شارع المطار للمطالبة بعودة المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. الحرية والتغيير تنفي عزمها إصدار أي إعلان دستوري، وتؤكد أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ستصدر وثيقة دستورية قريبا. الواثق البرير المبادرات المتعددة صنيعة للمكون العسكري والقوى الشمولية وتستند إلى تعريف خاطئ للأزمة. هيئة محامي دارفور ترفض أي مشروع للدستور خارج القواعد التأسيسية الخمسة لعام 1955 التي تنص على مدنية مؤسسات الحكم. حزب الأمة القومي والاتحاد الديمقراطي الأصلي يتفقان على إطلاق حوار شامل لا يستثني أحد عدا المؤتمر الوطني. الخبير القانوني صالح محمود يدعو للجنة تحقيق دولية حول قضايا المفقودين، ويصف قرار دفن الجثث المجهولة بأنه محاولة لطمس معالم البيانات. دعوات من أسر المفقودين لحملة واسعة للبحث عن المختفين قسرا، ومطالبات بتفعيل اتفاقية حماية ضحايا الاختفاء القسري. الأمم المتحدة تعلن عن ارتفاع متضرري الفيضانات في السودان إلى 258 ألف شخص بزيادة قدرها 32 ألف خلال أيام. وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين وتضرر أكثر من 5000 منزل في مورني بولاد غرب دارفور جراء السيول. حشود من الجيش التشادي على الحدود مع ولاية وسط دارفور بسبب مقتل 6 جنود تشاديين بواسطة ميليشيات مسلحة. مسلحون ينهبون 24 مليار من مزارعين ويختطفون 4 من رجال الشرطة بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان. الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو تعلن أسر 9 من قوات الدفاع الشعبي بعد تسللهم إلى داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة. ناظر عموم دار حمر يكشف عن موافقة كباشة لإيقاف إجراءات ترسيم الحدود بين مناطق الحمر والمسيرية ويطالب بإنشاء ولاية باسم وسط كردفان. اشتباكات عنيفة بين الأطراف الأثيوبية قبالة الحدود السودانية في منطقة اللكدي بولاية القضارف وتوقعات بموجة لجوء جديدة إلى السودان. اعتصام زمزم يدخل يوم 12 وانضمام ممثلين لمعسكرات كلمة وكساب وأحياء من الفاشر وممثلين أبناء دارفور بالعاصمة القومية للاعتصام. النازحون بمعسكرات النازحين في سيربا بغرب دارفور يشتكون من تزايد عدد المصابين بالملاريا مع الشح في الأدوية.
انطلقت اليوم بالخرطوم مليونية المفقودين وضحايا الإخفاء القسري، حيث انطلقت كل المواكب من مدن العاصمة الخرطوم وتجمعت في شارع المطار موقع التجمع. ميكروفون جولة السودان كان هناك والتقى بالمعتقل سيف الإسلام عصام الدين أحد لجان المقاومة بمنطقة الصحافة، والذي حظيت محاكمته بتعاطف كبير من المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فلنستمع إليه.
واحد من الناس اللي كنت معتقل سيف الإسلام سكن الصحافة، كان يعتقلون يوم 5/5 جنب الدفاع المدني في الخرطوم 2، وتم تلفيك بلاغ جنائي بال 182 الإتلاف، إتلاف بوكسي عرب شرطة كان متهمين بها، وأنا أساسا ما شفت العربة دي وما رأيتها، ويعني بس قبضوني كده ولفقوها فيني، والمهم قعدت 3 شهور داخل المعتقل. فالتعذيب كان برا أثناء القبض، الضرب وضرب بالسلاح وبالدبشن في العين، فالضرب أثر فيني في النظر وفي في السمع وفي الرأس، وتم تلفيق المادة 182. فالمهم ودوني تحقيقات بحري، فتحوا لي بلاغي في الوسط الخرطوم، بعد ذاك نقلوني طوالي تحقيقات بحري، قعدت 48 يوم معايا الترس أحمد جاد والترس عبد المنعم حمزة، ومن هناك قعدنا حتى 45 يوم. كان في تعذيب، بس التعذيب ما كان دك ولا إساعة ولا أي شيء، كنا بننوم في سيراميك وكان الموية تقطع، فده التعذيب اللي كان هناك في تحقيقات بحري. فبعد ذاك نقلونا المحكمة نقلونا مدرمان بحري، فالسجن بتاع مدرمان، فيعني عملونا زمن في السجن، كنا قاعدين في شيكات، يعني كنا قاعدين كويسين الحمد لله، يعني والتحية من هنا لمدير السجن العقيد محمد عبد الله، يعني كان التعامل سمح في السجن، كان تعامل سمح شديد، أنا ما بظلم زول حاجة زول عمل لي.
موكب اليوم هو للمطالبة بحقوق المفقودين والمختفين قسريا. دلالات موكب اليوم شنو الرسائل؟ انت واحد من المحتغلين، بالتأكيد جربت الإحساس بتاع الاحتغال، جربت الإحساس بتاع انك تكون بعيد من اهلك وبعيد من الشارع. المطالب المشروع اليوم اللي بتطالبوا بها في الشارع في موقف 31 اغسطس،
والله مطالب الليله دي اللي احنا دايرين فيك اخواننا المعتقلين توباك وحسام الصياد وهمزه وكلهم دايرين احنا نفككم، والناس دي تكون برا معانا ونكون يعني تديهم حريتهم بالكامل، وكلها تلفيقات وبلاغات اصلا اللي احنا ما عندنا معها علاقه ولا عندنا مع اي حاجه، بس بنرجو من جميع المؤسسات والمنظمات ومحامين الطوارئ، برضو من هنا بحي محامين الطوارئ ما قصروا معاي والله، وكانوا يعني كل يوم بيجوني وكل يوم متابعين قضبتي، ولحد ما جو ودوني المستشفى نقلوني رقدت 7 يوم في مستشفى الشرطة، ما كانوا مقصرين، كانوا يومي متابعين معاي الأدوية العلاجات كله ما قصروا معاي، يعني الناس تحاول ترسي الرسالة بتاعت انه لازم نلقى المفقودين ونطلع الناس المعتقلين في السجون وفي التحقيقات وكذا، يعني الناس لازم تكون يد واحدة.
و ونبقى في مواكب 31 أغسطس مواكب المفقودين وضحايا الإخفاء القسري، وأجرينا استطلاع وسط الثوار والثائرات، فلنستمع.
للموكب طبعا طالع بالموكب من اسمه، المواكب تضلت طريقها طبعا جاذبين المفقودين، مش المفقودين بس يعني، وحتى المحتغلين ما معروف في سجون نظام البعيد لحد ما عارفين هم بخير ولا ما بخير ولا حاصل عليهم شنو. فالمليونيات أصلا هي ما وقفت عن الحاجة اللي هي عايزة، عايزة تحقيق عدالة، فك المحتغلين ومحاسبة كل المظلومين والغاطلة
المفقودين. طبعا إلى اليوم نحن ما تحصلنا عليهم ولا عرفنا أماكنهم، وربنا يجمعهم بأهلهم وزويهم المفقودين قسريا، وإن شاء الله بإذنه تعالى ربنا موجود وبحقق أمانيهم كلهم وتتحقق، وإن شاء الله النصر غريب بإذنه تعالى. وأنا بقول للبرهان ولحكومته ولكل ما الشرزم معاه، نقول له لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم آخره يأتيك من ندمة، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وأطلب من كل الأمهات وكل الأبهات يوازروا أولادهم ويطلعوا معهم في الشارع، عشان بوجودهم هم بتكتمل شنو الملحمة إن شاء الله، والنصر غريب وآتي بإذن تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور صالح زين عبدين، عضو لجنة المعطشيه الحمادة. نحن نخرج اليوم في يوم 31 أغسطس المحتغلين قسريا والمختفين، نطالب بالإخفاء على المحتغلين جميعا. ده كله طبعا كده في النهاية نطالب برضو بالدولة المدنية وإسحاب العسكر للسكنات.
موكب 31 أغسطس اليوم بعنوان ضحايا الاختفاء القسري، حابين نوصل رسالتنا الليلة في شارع المكار، إن شاء الله الناس تجيف يعني معانا ونساند أسر الضحايا المفقودين ديل.
السلام عليكم، أنا عثمان أحمد. الليلة طلعنا مليونية المفقودين، حنتجه لشارع المطار. طبعا ما حننسى أخواننا المفقودين ولا حنقدر نمشي بدونهم، فحنفضل طوالي نبحث 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 ما حنقنع، وما في جهات نطالب بها لأنه هو الجهات ذات الممكن تطالبها هي بتكتل في الناس، فما حتعين لك لمفقود، فده لو ما هم الأخفون غسرا.
من المتوقع أن يصدر الأسبوع المقبل الإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية من اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين. المزيد حول هذا الموضوع وغيرها من الموضوعات استضفنا دكتور الواثق البرير، الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير. مرحبا دكتور.
الحقيقة بخصوص الوثيقة الدستورية، هي ده نتاج كان من الإطار الإعلان الدستوري اللي تبنته نقابة المحامين، وتمت مشاركة واسعة من القوى السياسية وقوى مدنية، ومن ثم تطورت الفكرة لمحاولة يعني محاولة وضع مسودة لإعلان سياسي يشمل جميع المكونات السياسية. هو ليس حرية والتغيير، إنما دي نغابة اللجنة التسجيلية لنغابة المحامين، وحسب علمي أن هنالك عدد من القوى السياسية مشاركة في الدرافت لهذا هذا الإعلان، نعمل أنه يخرج بصورة ترضي أغلب الأطراف السياسية والمدنية والمكونات الأخرى الموجودة على الساحة إن شاء الله.
طيب، في حديث عن ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء أمام رئيس مجلس السيادة من قبل المبادرات العديدة المطروحة، رأيكم شو في الحاجة دي؟
طبعا يعني نحن قصة ترشيح رئيس وزراء أو تكوين حكومة دي ما الأولوية الآن حسب رأينا في الوضع السياسي المعقد الآن، وضع سياسي محتقن، نحتاج إلى توصل إلى توافق يؤدي إلى العودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي. المهمة يعني دي تحتاج لعدد من العوامل، أولا تحديد شكل وصلاحيات السلطات الانتقالية، وتحديد العلاقة بين المكون العسكري والمدني، وتحديد القضايا التي نحتاج أن نتحاور فيها. ليس الأمر بهذه السهولة إنه يتم فقط ترشيح شخص ثم يتوافق عليه ناس ليصبح حكومة أمر واقع. حكومة الأمر الواقع سوف تصنع كثير من التعقيدات إضافة إلى التعقيدات الموجودة. بالتالي قصة هنالك إسلام مرفوع، قد يكون هنالك بعض الذين يريدون فرض هذا الواقع على الشعب السوداني، تسمية أو ترشيح بعض الأسماء. لكن نحن في قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة لن نشارك في هذا الشكل من أشكال الفرض حكومة على الشعب السوداني دون تلبية مطالبهم ودون الرجوع إلى أغلبية الشعب السوداني الذي يناضل الآن في الشوارع. واليوم الشوارع مغلقة وتروس في كل مكان في مواكب إن شاء الله تكون مواكب سلمية ومهيبة، تؤكد أن الشعب لن يقهر بكل هذه المقترحات وأغلب المبادرات المصنوعة صنعا من قبل العسكر ومن قبل الشموليين. لن نعود إلى المربع الأول، مربع الارتداد ومربع العودة إلى النظام الدكتاتوري السابق.
طيب، في مقترح من عدد من التحالفات السياسية بتجميع المبادرات كلها في مبادرة واحدة، رأيكم شو في الاتجاه ده؟
والله شوف، إذا هي كانت في محاولة لإغراق العملية السياسية كما حاولوا أن يفعلوا إغراق العملية السياسية في فندق روتانا، كان هنالك محاولة لإغراق بالمنظمات السياسية وفشلت هذه المحاولة. الآن إذا بيحاولوا أن يغرغوا الوضع بأسماء مبادرات، وهنالك الآن في السودان أكثر من 37 مبادرة وحسن نوايا وكثير من الأوراق التي تطرح من هنا وهنالك ومن المكون العسكري نفسه ومكونات أخرى وإدارة أهلية وصوفية. نحن مبدأ أن نقول الاختلاف ليس بين المدنيين والمدنيين، وإنما هو خلاف ما بين المكون العسكري ومحاولة فرض وصايته على الشعب السوداني، وما بين المكون المدني الذي يدعى إلى عودة مسار التحول الديمقراطي. بالتالي تعريف طبيعة الأزمة مهم جدا. يعني إذا جمعنا هذه المبادرات، الآن أغلب الشعب السوداني يستطيع أن حقيقة أن يبدي رأيه أو يفصل في كثير من القضايا، قد تتخطى 70-80% القضايا العدالة الانتقالية والإصلاح العسكري والأمني، قضايا الاقتصاد، القضايا تحت العدالة وما إليه من تفكيك التمكين. ولكن في السؤال الوحيد الذي يجب أن نجد له إجابة حقيقية وشافية، خاصة بعد بيان 4-7 الذي أطلقه قائد عام القوات المسلحة بانسحابهم من المشهد السياسي، عليهم تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع لكي نستطيع أن نمضي قدما في المسار التحول المدني الديمقراطي. تعدد هذه المبادرات في اعتقادي أنها تدور حول عدم التعريف الصحيح لطبيعة الأزمة. الآن الشعب السوداني لا يحتاج توافق المدني، بل يحتاج أكثر. نعم صحيح، حقيقي أنه مهم التوافق المدني، ولكن يحتاج أكثر إلى انسحاب العساكر إلى سكناتهم لكي نستطيع أن نكون حكومة ذات مصداقية وذات فاعلية لخدمة الشعب السوداني في قضاياه الملحة، إن كانت الاقتصادية أو الأمنية أو تحقيق العدالة الانتقالية ومحاكمة الذين أجرموا في حقه وتفكيك دولة الوطن الواحد الذي فرضوه بقوة السلاح.
طيب، المكون العسكري قال إنه بدأ الاتصال مع الكيانات السياسية، بدأ مع الجبهة السورية فعلا جلس وحيجلس مع جميع القوى لاستئناف الحوار السوداني، رأيكم شنو في التي؟
نحن سمعنا بهذا الحديث من الإعلام، لم يتصلوا علينا ولم يدعونا لاجتماع. سوف نقيم هذا إذا تمت الدعوة إلى اجتماع في إطار محاولة تفكيك هذه الأزمة الغائمة.
و وننتقل إلى شرق السودان وبالتحديد إلى ولاية البحر الأحمر، وأعلنت النقابة البديلة لعمال هيئة الموانئ البحرية رفضها القاطع لإنشاء ميناء جديد وخارج عن هيئة الموانئ البحرية. عثمان طاهر رئيس النقابة في مقابلة مع برنامج جولة السودان هدد بالتصعيد في حال إقدام الحكومة بإنشاء ميناء بديل. المزيد في الحوار الذي أجراه معه الزميل عبد الله. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
تعليقا على الموضوع ده، إن نحن نقول الآن نحن في ظل حكومة انقلابية ما عندها شرعية لا محلية ولا إقليمية ولا دولية. مثل هذه المشاريع هي تنبني في إطار حكومات مستقرة، حكومات يعني تكون عندها برلمان يشرع عليها يوريها الخطوط التسير عليها الحكومة في العمل، لو كان الاقتصادي، لو كان على المدى الاستراتيجي وكل الخطوات. نحن نقول في ظل هذا الفراغ مثل هذه الصفقات، هي صفقات مشبوهة وصفقات يعني تمرر في 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 الظلام، ما أراد منها إلا هذه المسألة. فلذلك نقول لوزير المالية إنه ما حتقدر تنفذ هذا المشروع، والناس كلها مجمعة إنها هي تصدى على هذا العمل كما تصدت في نهايات 2019 بان سقوط نظام الإنغاذ وعدم تسليم الميناء الحاويات المتخصص التي سعت وراها دبي أو شركة دبي العالمية عبر شركة الشركة الفلبينية. فلذلك نحن نعيد ونكرر مثل هذا الكلام ونقول بكل وضوح إنه ما هيكون في أي تسليم ولا إنشاءات ولا عمل لهذه المسألة، وسوف يكون هناك تصعيد كامل في شرق السودان في هذا الموضوع. ونقول لجبريل لو كان يقدر يستطيع إنه يصمد للتصعيد الممكن يحصل إجراء جراء هذه الإجراءات الأحادية التي هو يقوم بها عشان ينفذ مسار اتفاقية الجوبا والتزامات اتفاقية الجوبا. أقول له نحن جاهزين، وبيناتنا زي ما سقطت حكومة الفترة الانتقالية بسبب التتريس الحصل من شرق السودان، نقول الآن شرق السودان قادر يترس يسجد مرة ثانية لو كانت حكومة برهاني ولا حكومة الجبهة الثورية التي يتواطأ مع برهاني إن شاء الله.
طيب من حيث المبدأ ما مأخذكم على مشروع إنشاء المينا؟
والله نحن ما أخذنا على مشروع إنشاء المينا. المواني لا تنشأ بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. هناك هيئة المواني جهة مختصة وجهة سيادية على المواني وإنشاء المواني، الحوجة الاقتصادية، الاستقرار الأمني، الرفاهية الاقتصادية، دي حاجات كلها مرتبطة بإنشاء المواني، مش بطريقة بتاعت الصفقة المشبوهة تسعى وراها الإمارات. نحن نقول إنه الاتفاقيات لازم تكون من جهة متخصصة تشوف فيها كل المحتويات، مش الواحد يجري عشان يشوف إنه مبالغ يتحصلها من هناك عشان ينفذ اتفاقية جوبا، ولا عشان يقعد يشتغل به شغل بتاع إنعاش اقتصاد هو أساسا ما هيقدر يمشي ليه قدام، وحيفشل كما فشل. إنه هذه الحكومات حكومات انقلابية عسكرية ما جات إلا بعبر البندقية، هي لا تقدر تعيش ولا إنها برنامج عشان تقدر تقدم حاجة زي دي. فلذلك نحن رفضنا يأتي من المسألة زي دي صاحب الحق وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة هي هيئة الموانئ البحرية، وهي السيادة الوطنية. ما ممكن نحن نسلم مرفق حيوي زي ده لشركة أجنبية عشان تسعى فيها فساد ولا عشان تمر فيها كل الأجندة. فلذلك نحن نرفض من هذه المسألة، لكن نحن قادرين على إنشاء موانئ. نحن إنشاءنا موانئ قبل أن تنشأ دبي ذاته في حد ذاتها، لكن إجراءات وزارة المالية الأحادية والشغل اللي هم قاعدين يسووه ده، ده هو المعطلنا وده هو المقعد هيئة الموانئ البحرية.
أعلى أعلنت وزارة الري والموارد المائية إن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، ونبهت الوزارة في التقرير اليومي المقيمين على ضفاف النيل من شمال الخرطوم وحتى دنقلة وعطبرة والدندر اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. عثمان بلة مدير المعلومات بوزارة الري يفصل أكثر.
تنبيه مهم لجميع المواطنين القاطنين على ضفاف النيل من شمال الخرطوم حتى دنقلة ونهري عطبرة والدندر اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. إيراد النيل عند الحدود النيل الأزرق 557 أقل من العام الماضي ب 60 مليون مليار مليون متر مكعب. نهر عطبرة 482 في نفس اليوم أعلى من العام الماضي ب 282. معدل إيراد النيل الأبيض عند ملكان 160 مليون متر مكعب في اليوم. المناسيب محطات المختلفة اليوم نتوقع اليوم القادم ديم 12.50%. المنسوب نتوقع اليوم القادم 12.60%. منسوب الفيضان 12.30%. ود العيس 15.55%. المنسوب نتوقع اليوم القادم 15.75%. منسوب الفيضان 17. ود مدني 18.60%. المنسوب نتوقع اليوم القادم 18.63%. منسوب الفيضان 19.91%. الخرطوم 16.58%. اليوم 16.58%. منسوب الفيضان 16.50%. منسوب الشجرة 16.20%. المنسوب نتوقع اليوم القادم 16.23%. منسوب الفيضان 17.8%. شندي 17.22%. المنسوب نتوقع اليوم القادم 17.22%. منسوب الفيضان 17.60%. منسوب عطبرة اليوم 15.97%. المنسوب نتوقع اليوم القادم 16.25%. منسوب الفيضان 15.78%. منسوب دنقلة 14.80%. المنسوب نتوقع اليوم القادم 14.83%. منسوب الفيضان 15.22%. هذا بالنسبة للمناسيب اليومية. الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان. التصريفات خلف الغزلان بملايين الأمتار المكعبة. الرصيرس 443، الأمس كان 438، اليوم نفس اليوم من العام الماضي كان 555. سنار 471، الأمس كان 470، العام الماضي بنفس اليوم كان 472. جبل أولياء 132، الأمس 111، نفس اليوم من العام الماضي 132. عالي عطبرة وستات 467، الأمس كان 587، نفس اليوم من العام الماضي كان 883. خزان خشم القربة 480، الأمس كان 366، نفس اليوم من العام الماضي كان 68. مروي 758، الأمس كان 748، نفس اليوم من العام الماضي كان 741. تصريفات خلف خزان الرصيرس لا يتجاوز 500 مليون متر مكعب في اليوم لتخفيف حدة الفيضان. مستويات المياه في الغطاءات المختلفة، غطاء عطبرة مروي دنقلة يشهد ارتفاعا ملحوظا، الغطاء جبل أولياء الخرطوم يشهد ارتفاعا، الغطاء الخرطوم عطبرة يشهد استقرارا، الغطاءات على النيل الأزرق تشهد استقرارا وبالقرب من مناسيب الفيضان.
والآن نذكر بالعناوين.
لجان المقاومة بالخرطوم تسير مليونية 31 أغسطس إلى شارع المطار للمطالبة بعودة المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. الحرية والتغيير تنفي عزمها إصدار أي إعلان دستوري، وتؤكد أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ستصدر وثيقة دستورية قريبا. الواثق البرير المبادرات المتعددة الصنيعة للمكون العسكري والقوى الشمولية وتستند إلى تعريف خاطئ للأزمة. هيئة محامي دارفور ترفض أي مشروع للدستور خارج القواعد التأسيسية الخمسة لعام 1955 التي تنص على مدنية مؤسسات الحكم. حزب الأمة القومي والاتحاد الديمقراطي الأصلي يتفقان على إطلاق حوار شامل لا يستثني أحد عدا المؤتمر الوطني. الخبير القانوني صالح محمود يدعو للجنة تحقيق دولية حول قضايا المفقودين ويصف قرار دفن الجثث المجهولة بأنه محاولة لطمس معالم البيانات. دعوات من أسر المفقودين لحملة واسعة للبحث عن المختفين قسرا ومطالبات بتفعيل اتفاقية حماية ضحايا الاختفاء القسري. الأمم المتحدة تعلن عن ارتفاع متضرري الفيضانات في السودان إلى 258 ألف شخص بزيادة قدرها 32 ألف خلال أيام. وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين وتضرر أكثر من 5000 منزل في مورني بولاية غرب دارفور جراء السيول. حشود من الجيش التشادي على الحدود مع ولاية وسط دارفور بسبب مقتل 6 جنود تشاديين بواسطة ميليشيات مسلحة. مسلحون ينهبون 24 مليار من مزارعين ويختطفون 4 من رجال الشرطة بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان. الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو تعلن أسر 9 من قوات الدفاع الشعبي بعد تسللهم إلى داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة. ناظر عموم دار حمر يكشف عن موافقة كباشة على إيقاف إجراءات ترسيم الحدود بين مناطق الحمر والمسيرية ويطالب بإنشاء ولاية باسم وسط كردفان. اشتباكات عنيفة بين الأطراف الأثيوبية قبالة الحدود السودانية في منطقة اللكدي بولاية القضارف وتوقعات بموجة لجوء جديدة إلى السودان. اعتصام زمزم يدخل يوم 12 وانضمام ممثلين لمعسكرات كلمة وكساب وأحياء من الفاشر وممثلين أبناء دارفور بالعاصمة القومية للاعتصام. النازحون بمعسكرات النازحين في سيربا بغرب دارفور يشتكون من تزايد عدد المصابين بالملاريا مع الشح في الأدوية.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف دكتور فتح الطاهر، الخبير في الإرصاد الجوي والتنبؤات، عشان نتكلم معاه حول خريف هذا العام ومعدلات الأمطار في دارفور وقراءته لحالة الطقس والتغيرات المناخية وانعكاس ذلك على ولايات الإقليم في خريف هذا العام. أهلا ومرحبا بك دكتور، وما هي قراءتك؟
الإرصاد الجوي، احنا بنتكلم الان من الفاشر والحاصل طبعا، يعني مع الظروف بتاعه المناخ حاصل، طبعا مع التغيرات المناخيه اللي حاصله يعني الناس كلها عارفة التغيرات المناخية، لكن مع التفاوت طبعا من منطقة لأخرى. الآن نحن يعني مع التغيرات المناخية، أنا عشان مثلا تكون واضحة للناس لكم بمعلومة بسيطة، يعني بالنسبة إذا كان أخذنا الفاشر يعني كمجياز كمحطة كبيرة قديمة وبدت يعني بدأ الرصد فيها من 1917، يعني أعلى مطر في الفاشر دي كانت سنة 50-670 ملي، لكن وأدنى مطر كان سنة 72 كانت 72 ملي، يعني عشان أوريك السقف الأعلى حاجة وأدنى حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للفاشرين في الفترة بتاعت 105 سنة الفاتت دي، أعلى مطر يوم مطر واحدة في يوم واحد كان 132 ملي، ده كان في شهر 8 يوم 4-8 في 2005، ده كان أعلى سقف بالنسبة للأمطار في على خلال 105 سنة بالنسبة للفاشر. وبرضه في 128 واحد من عشرة يوم 18-7 يعني سنة 50، ولاحظوا الأمطار في 50 طبعا كانت أكثر من هذا. بالنسبة للآخر أربع سنوات ولا خمس سنوات بالنسبة للفاشر، في سنة 2017 مطر الفاشر السنة ده كله كان 91.1، لكن في سنة 18 طوالي يعني أمطار اتصلحت جاءت بقت 355.4 يعني دي في 2018، وبعد طوالي عملت سنة 19 عملت 327.7، وسنة 2020 عملت 316.4، السنة اللي فاتت سنة 21 عاملة 225.7. ده بالنسبة للأمطار السنة دي، يعني حتى هذه اللحظة أنا بتكلم معاكم دي الأمطار عاملة في الفاير حتى عاملة 285.6، لحد الآن عاملة 285.6 ولسه ما زالت الآن سحب يعني زي ما قالوا بكميات كبيرة جدا، ومتوقع أمطار يعني في الأيام الجاية دي لسه أغسطس ده، ورغم أنه بكرة آخر يوم متوقع بكرة برضو أمطار إن شاء الله، والليل مثل متوقع أمطار بكرة برضو متوقع أمطار. بالنسبة للأمطار في المحليات في ولاية شمال دارفور، يعني المحليات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، يعني المحليات الشرقية دي كلها أمطارها تراوحت يعني تخطط 340 ملي بالنسبة للول بتاع الطويشة واللعيت والمناطق بتاعتهم كده. المحليات الغربية أيضا تخطط 340 اللي هو دي المناطق بتاع اللي هو محليات كبكابية وطويلة وسريف بن حسين. لو أخذنا المحليات الجنوبية اللي هو كليمندو ودار السلام، دي نسبة الأمطار بتاعتهم أقل شوية، لكن تخطط 200 مليمتر. والمحليات الشمالية اللي هو المحليات بتاعت دار زغاوة اللي هو أمبرو والطينة وكرنول وبعدين مليط والمالحة يعني وكتم دي تخطط 300 ملي، لكن مليط يعني تخطط 240 ملي. المحليات بتاعت دار زغاوة دي كلها تخطط 200 ملي. فهنا ده الوضع بتاع الأمطار. لكن الملاحظة في الأمطار في هذا العام يعني السحب الأحجام بتاعت السحب أحجام يعني صغيرة، وبالتالي يعني ما يعني امتدادتها ما واضحة زي زمان بتلقى مثلا تكون يعني امتداد بتاعت السحب الرعدية دي بتكون مثلا يعني ممتدة أمطار بتكون من الأبيض مثلا للجنينة مسافة طويلة جدا. الآن يعني الأمطار بتكون كابة في حي الثانية، عشان كده بتكون أمكار كابة بكميات كبيرة. لما تكون الأمطار بكميات كبيرة والقطرات بتاعتها مثلا الكبيرة، فبالتالي الجريان السطحي بيكون سهل جدا، وبالتالي كمية الموية بتكون أكبر من تحمل الأرض بالنسبة لها، فالجريان السطحي بيكون كبير، وده قاعد بيعمل الفيضان، وده الأثر فعلا الآن في أغلب مناطق السودان، ده التأثير المباشر بالنسبة للجريان السطحي. حاجة ثانية برضو المناطق، في المناطق طبعا الرملية دي الأخف تضررا، لأنه الأمطار أصلا المياه يعني في الأول بتشرب طبعا النسبة بتاعت التسرب عالي جدا في المناطق بتاعت الرمال، لكن المناطق الطينية يعني التسرب فيها يعني التسرب فيها بطيء جدا، يعني نسبة النفاذية عالية، عشان كده يعني جريان السطح في المناطق بتاعت الطين بكون أكثر، والمياه بتكون راكدة بكميات كبيرة جدا، عشان كده الغرق فيها بكميات كبيرة. أيضا برضو الموسم الزراعي مع المسألة بتاعت الأمطار في دارفور، هنا شمال دارفور بالتحديد الموسم يعني الخريف جه متأخر جدا، يعني تقريبا شهر 8 يعني شهر اللي هو دخل شهر 7، وفي شهر 8 ده البيك حصل فيه شهر 8 كميات كبيرة جدا من الأمطار في شهر 8، عشان كده يعني ده الأدى لأنه يكون فيه فيضانات في مناطق كثيرة وضرر. المواطنين بالنسبة للمباني المبنية بالطين بالذات، لا من الطين طبعا لا من يرقد فيه المويه بجلس، وبالتالي يعني لما يشرب مويه بجلس، وبالتالي المستوى بتاع الدمار بيكون كبير. فالناس المباني من الطين اتضروا كثير. الناس المباني من يعني مباني بالمواد المحلية أيضا في ضرر، لكن ضرر أقل من الناس في الطين. الناس طبعا مع الضرر ده في ناس فقدوا حياة كثير جدا، مع المواد بتكون طبعا شارت لهم بعض المجاري دي، المواد بتكون شارت لهم طبعا كثير من ممتلكاتهم وكده. وفي ناس طبعا استعدوا من بدري بيكون ما عندهم مشكلة، لكن الناس كانوا غافلين، هم ذيل الأكثر تضررا في الظروف الحاسة حصلت نهايته. ومتوقع الأمطار حتى يعني أنا ملاحظ الأقمار الصناعية حتى الأول يعني بالنسبة لشمال دارفور أنا متوقع أنه الأمطار يعني حتواصل بنفس المستوى، يمكن تكون أقل شوية من أغسطس، لكن مواصلة الأمطار يعني مع الأرض الرطبة دي ومع الرطوبة العالية مزيد من الضرر بيكون موجود بالنسبة للناس، بيحتاجوا لأنه الناس يقفوا معهم ويغيسوهم ويعينوهم. يعني على الأقل الناس يكون يعني فقدوا الماء وديل بيحتاجوا لخيم ومسائل بتعالج أمورهم، وبعد ذاك الحتة بتاعت الطعام برضو، وبعدين الخوف من المناطق اللي بتكون أنه فيها دورات المياه المكشوفة أو لا من تكون مع المياه الكثيرة دي بحصل لها يعني الموية بتغطيها بتطلع لبرا، وديل بيكون الضرر ديل الناس بتخوف من الإسهالات والأمراض دي الحاجة الناس يعني يشيروا لها. لكن المختصر المفيد احنا نقول في النهاية بنقول الخريف خير وبركة، والناس زرعوا، لكن كثير من المزارع المطر طبعا أثر معي بالذات المناطق بتاعت الجزيرة وكذا، المناطق ديك طبعا المحصول ذاته يعني اتغمر اتأثر. لكن عندنا هنا مثلا يعني بتيجي تلقى انه في المناطق العالية الجوز بالذات دي كويس، المطر كان كويس جدا معاه ما عندها مشكلة، لكن المناطق المنخفضة دي هو اللي حصل لها يعني تأثير مباشر. طبعا في ولايتين الشرق وجنوب دارفور نسبة الأمطار عالية، يعني نسبة الأمطار أعلى من الأمطار بتاعت شمال دارفور. والمنطقة مثلا مناطق الرهيد البردي وطوال وأم دافوق، المناطق دي يعني هناك طبعا السد تأثر طبعا والسد كسر لأنه كمية الأمطار بكميات كبيرة جدا، وزي ما ذكرت أنا قبل شوية أنه الأمطار متواصلة، يعني لمن تكون في صبانات بتكون ما في مشكلة، لكن الأمطار لما تكون متواصلة الجريان السطحي بيكون عالي، والأرض أصلاً الأرض بتكون رطبة والموية راكدة، وبالتالي بتجاه مطرة من فوق طبعاً، وقطرات ذات ملاحظة قطرات كبيرة، وبالتالي ومعها برد برضو هيل، فبالتالي دي القاعدة تزيد تأثر في أنه يعني مستوى المياه كميات كبيرة جداً، وده أدى لأنه يعني بعض السدود اللي اتكسرت وكده والناس تضرر منها. فجنوب دارفور يعني نسبة الأمطار بتاعتها أعلى والمواصل وبدت بدري قبل شمال دارفور، وعشان كده الضرر هناك بقى طبعا اكبر بالنسبه للمناطق بتاعت السدود وكده. شرق دارفور طبعا امطار السنه دي بالنسبه لهم كثيره جدا.
شكرا دكتور فتحي الطاهر الخبير في الارصاد الجوي لمشاركتك معنا في هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.